بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الفرع الأول الذي ذكره السيد رضوان الله عليه في المسألة الأولى، الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر. هنا ذكرنا أن هذا الأمر لا بد وأن يتوسع إلى كل صلاة ثنائية واجب، وبحثنا في اليوم الماضي مفصلا في هذا الأمر. هناك أحد الأعلام الذي أشرت إلى كلامه أنه قال أن نحن قلنا أن النصوص التي ذكرناها 19 حديثا مع 8 تقريبا يصير 27 حديث، فعلى ذلك يكفينا أن نستفيد منها أن هناك قاعدة كلية أن الشك في الأولى والثانية هذا لا يعني موجب لبطلان الصلاة. ولكن أهل الأعلام قال أن النصوص غير وافية صريحا لإثبات بطلان الشك في كل ثنائية، يعني لا يشمل إلا ما ذكر في الروايات، وإنما وردت في بعض جزئياتها، فيحتاج للتعدي إلى كل ثنائية ليشمل مثل صلاة الطواف وصلاة الآيات والإيدين إلى دليل آخر. يعني هذه الروايات غير كافية لأن الروايات وردت في موضوعات معينة، ذكر صلاة الفجر، صلاة السفر، صلاة الجمعة، ولم يذكر صلاة الآيات ولا صلاة عيدين على فرض وجوبه بهما. ولذلك هو يقول نحتاج إلى دليل آخر ولا يكفي هذه الروايات. نحن ذكرنا أن هذه الروايات مضافا إلى كثرتها فيها ما يدل على أنه جاء التعليل لأنها ركعتان. هذا التعبير التعليل بركعتان يفيدنا أن كل مكان كانت الصلاة ركعتان يكون الأمر هكذا. كذلك مفهوم الرواية التي جعل إنما العلاج، مضمون الكلام كان هكذا، العلاج بين الثالثة والرابعة، يعني إذا كان في هذه الركعتان ركعة الأولى والثانية لا علاج له، وفي مكتوبة ذكر في المكتوبة، فالصلاة المكتوبة إطلاقه يشمل صلاة الآيات وصلاة الطواف لأنها مكتوبتان أي واجبتان. فعلى ذلك قلنا الظاهر أن كثرة الروايات أولا يستوحى منها أو يستخرج منها المناط أن ركعة الأولى والثانية هي الملاك في بطلان الصلاة إذا شك، وثانيا مسألة حديث المعراج الذي ورد أن الصلاة كانت 10 ركعات كل مرة، يعني كل وعدة من 5 يكون ركعتين، ثم رسول الله زاد عليه 7 والله تبارك أمضى هذا الأمر. وفي صلاة ولذلك جاء هكذا مضمون الكلام، ولذلك الشك في صلاة لابد المصلي يتيقن ويتم ركعتين، ثم إذا صار عنده الشك فيما زاد في صلاة رسول الله أو فرض النبي في فرض النبي قابل للعلاج. وهذا يكفينا على كل حال. هذا أولا. وثانيا أنه رضوان الله عليه بعدما يذكر هذا الأمر أنه غير كاف يأتي بدليل ويجعله هو الملاك في هذا الأمر، يعني كبرى يفيد ما هو عليه المشهور وهو صحيحة الصفوان، جاء فيه قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. ورضوان الله عليه قال فيكفينا في ذلك إطلاق سيد صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. حيث دلت بمقتضى الإطلاق على بطلان كل صلاة بكل شك متعلق بالركعة، خرج ما خرج بالأدلة الخاصة، فيبقى الباقي الذي منه الشك في مطلق الثنائي أنه رضوان الله عليه يستفيد من هذا الحديث مطلق الشك في الركعات مبطل، ولكن خرج من هذا الإطلاق روايات التي فردت في علاج الصلاة إنما يكون بين الثالثة والرابعة أو بين الاثنين بعد إكمال السجدتين والثالثة أو الرابعة أو بين الرابعة والخامسة. هذا الشكوك جاء النص الخاص فأخرجه من إطلاق صحيحة صفوان، لأن في صحيح صفوان قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، يقول حيث دلت بمقتضى الإطلاق على بطلان كل صلاة بكل شك متعلق بالركعة، يعني شككنا بين الركعات مبطل للصلاة. خرج ثم يقول كل ركعة خرج ما خرج بالأدلة الخاصة، فيبقى الباقي الذي منه الشك في مطلق الثنائي يعني تحت هذا الإطلاق. فاستفاد أن من هذا الإطلاق يعني دعما لتلك الروايات أنه إذا شك بين الركعات مبطل إلا ما خرج بالدليل، ولكن بالنسبة إلى صلاة الآيات وصلاة الظهر لم يخرج من الدليل، فداخل تحت هذا الإطلاق الكلي. هنا عندنا ملاحظة في هذا الأمر أن هل هذا الحديث فيه إطلاق واقعا؟ إنما يقول إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، يعني الظاهر أن هذا الحديث على موضوع خاص، بالعكس ليس فيها إطلاق، بل بالعكس يذكر الإنسان لا يدري أين هو في صلاته، يعني إذا بقي الإنسان في صلاته ولا يدري في أي ركعة هذا مبطل للصلاة، لأنه ليس الإطلاق إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، لا تدري ركعة ثانية ثالثة رابعة، ما تدري في حالة الذهول تقع في صلاة وأنت لا تدري في أي ركعة، إذا كنت هكذا ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. وكذلك صاحب البصائر رضوان الله عليه عندما يأتي هنا هو أقد بابا في هذا الأمر، باب الخامس عشر، وجعل هذا الحديث في ضمن الباب، يقول رضوان الله عليه باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على ظنه شيء، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا. فعلى ذلك صاحب الوسائل رضوان الله عليه كذلك ما استفاد الإطلاق، بل هذا موضوع خاص، من لا يدري أين هو في صلاته صلاة باطلة لا بد أن يدري. هذا يختلف أما كان الشك بين الأول والثاني، بين الثاني والثالث، بين الرابع وكذا، هذا يدري ولكن مردد بين الجهتين أو ثلاث جهات، ولكن لا، إذا كان حالة الذهول والغفلة بحيث وقع وهو لا يدري أين هو، حتى لا يدري في آخر الحديث، يوجد بعض الحديث في هذا الباب، وعلى من لم يدري صلى شيئا أو لا وواقف يدري أن في حالة الصلاة أو ليس في هذا الصلاة، صلى أو لم يصلي، ما أدري، أحيانا يمكن للإنسان يحصل عنده مشاكل وأفكار هكذا يشك ولا يدري أين هو. فعلى ذلك ليس في هذا الحديث إطلاق حتى نستفيد من هذا الحديث، ولكن الأحاديث الأخرى التي هي كثيرة ضاف بهذا معنى، خصوصا اشتمالها بأحاديث المعراج واشتمالها بحديث الذي يقول يخصص يعني يخص العلاج بالثالثة والرابعة،
حديث المعراج بالصلاة
المكتوبة، مكتوب، نعم لا يوجد غير المكتوبة، واجب كل الفقهاء يقول فيه، لا لا يعني واجبة، لا مكتوب، لا ظاهر المكتوبة عام من اليومية، يعني الصلاة الواجبة، لا ليس في هذا الحديث، ليس في حديث المعراج، حديث مستغل قرأناه في اليوم الماضي، كان هناك حديث مستغل يذكر المكتوبة، والمكتوبة عبارة عن الواجبة، فعلى ذلك هذا يشمل. فلا نحتاج إلى صفوان، سيد صفوان، حتى نحمله على أنه في إطلاق، بينما الظاهر العام ليس في إطلاق، بل مسهية الصفوان يؤكد على إنسان الذي لا يدري أين هو. هذا التعبير في الحديث، إن كنت لا تدري كم صليت ولم يغى وهمك على شيء، لا بالأولى لا ثانية لا ثالثة رابعة، لا يغى وهمك على شيء، فأعد الصلاة. فعلى ذلك لا نحتاج إلى سيد صفوان، ويكفينا تلك الروايات الكثيرة التي ذكرت صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر وصلاة السفر، وكذلك الروايات التي وردت في مثلا معراج، وكذلك الرواية التي ذكرت في صلاة المكتوبة، والمكتوبة عبارة عن صلاة الواجبة. على كل حال فنحن نفرغ من هذا الأمر ونكتفي بهذا المقدار. نعم هذا الحديث يعني حديث صفوان وزانه وزان سهية زرارة، حيث يقول وبالإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة وأبي بصير جميعا قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بغي عليه، يعني كسله حالة الشك يجعله أحيانا لا يدري كم صلى وكم بغي عليه، قال يعيد. فسهية صفوان مشابه لسهية زرارة في هذا الرجل الذي يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بغي عليه قال يعيد. فعلى ذلك لا نمكن يعني لا نحتاج إلى سيد صفوان، والمسألة بما بيناه كما هو المشهور عليه هذا المسألة نلتزم به، والروايات المعارضة التي وردت إما لابد أن يحمل على التغية، ولو أن بعض فقهائنا شككوا في التغية قالوا أن العام كذلك لا يقولون بذلك، ولذلك بما أنه ليس موافقا للعامة فيبغى روايات علمها عند الله تبارك وتعالى وعند القائلها أئمة عليهم السلام. ولا ندري ما المراد من كثرة الروايات في هذا الجانب ووضوحها ووجود الصحاح الكثير فيها يجعلنا نركز ونقف مع تلك الروايات، والروايات التي كلها معنا خمسة أو ست روايات ولو فيها صحاح لا علمها لأصحابها. ثم السيد رضي الله عنه قال أحدها الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر، طبعا هو كذلك قال كالصبح كاف للتشبيه، يعني ليس حصرا على هذا الآن، كل روايته كل حديث كل صلاة ثنائية. ثم يقول الثاني الشك في الثلاثية كالمغرب، الشك في الثلاثية مبطل للصلاة. ووجه أول الروايات التي رويناها على أسمائكم كثير من الروايات كانت في سها وذكر المغرب بالخصوص، مضافا إلى ذلك المغرب بحيث إذا أراد الإنسان أن يشك في ركعات المغرب في داخل المغرب طبعا يغو أحد الأولى أو الثانية في هذا الميدان، يعني قاعدة الكلية إذا كان أولى أو الثانية ضمن تعلق الشك فالصلاة باطلة، لأنه إذا شك بين الأولى والثالثة الأولى طرف للشك، إذا شك بين الثانية والثالثة كذلك الثانية طرف الشك، وحتى إذا شك بين الثالثة والرابعة وكان قائما، لو كنا لو عملنا كما نعمل في صلاة الرباعية من شك في الرابعة والخامسة يجلس فيعود إلى الثالثة والرابعة، ولكن لو كان على فرض أنه هذا الآن أردنا أن نعالجه كما نعالج الرباعية جلوسنا يجعل الثانية في ضمن الصلاة يعترف الشك. فعلى ذلك يكفي أولا تكفينا الروايات، وثانيا عادة من شك في صلاة المغرب لا أقل جانب منه في الركعة الأولى أو الثانية، فلا حاجة إلى أن نقف أكثر مع ما ذكرنا من الروايات التي شملت المغرب. الثالث الشك بين الواحدة والأزيد، يعني من شك في الواحدة وأزيد يعني في بين الواحدة والثانية، بين الواحدة والثالثة، بين الواحدة والرابعة إلى ما شاء الله. هذا الشك كذلك مبطل للصلاة، والسر في ذلك وقوع الواحدة فيه. وروايات التي دلت على أن رواية يعني الشك في الأولى والثانية مبطل للصلاة يشمل هذا الأمر، أو الروايات التي قال لابد أن نتجاوز عن فرض النبي عن فرض الله وعن ما هو واجب سابقا مبطل للصلاة. فعلى ذلك الشك بين الواحدة والأزيد يشمل هذا المورد، ويشمل ما إذا كان واحدة وما بعدها، يعني واحدة والثالثة والرابعة وما شابه ذلك. يعني بعبارة أخرى هناك يعني مسألتين، الشك بين الواحدة والأزيد يشمل الواحدة والثانية، روايات وردت حولها، ويشمل الواحدة لما زاد. فهناك فرعين السيد رضوان الله أكد على ذلك، ولعل ليس فيه الخلاف، يعني كل فقهائنا مجتمعون على هذا الأمر. وكذا إلا هناك روايات للعامة أنه إذا كان الشك بين الواحدة والثالثة يبني على الثانية، على يعني أقل يبني على الأكثر الصحيح، ثم يصلي ركعة. وفي رواياتنا كذلك ورد من الروايات التي قلنا خلاف المشهور، ثم يصلي ركعة، فإن كان واحدة هذا الثانية له، وإن كان ثانية يعني كمل صلاته هو هذا يصير تبرعا، صلاة تبرعا. وكذلك يصلي يسجد سجدة السهو، وهذا لم يفت فقهاؤنا، نسب إلى صدوق رضوان الله عليه، والظاهر على النسبة إليه ليس صحيحا، إنما هو ذكر روايات التي أشار إلى هذا الأمر من دون أن يركز، بل في مقام آخر ذكر ما يقوله المشهور. ثم هناك الرابع، الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين. يعني إذا كان الشك بين الاثنتين قبل إكمال السجدتين، يعني هو جعل الركعة الثانية وهو من فرض الله في ضمن شكه، يعني وقع في ضمن شكه، وقلنا إذا وقع فرض الله في ضمن الشك مبطل للصلاة، لابد أن يكون متفرغا وخارجا عن الأولى والثانية ثم ده الشك. ولذلك الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين، ولكن إذا كان بعد إكمال السجدتين هذا حكم آخر، لأنه تيقن أتم ركعتين وشك في زائد على ذلك. نعم، بما أنه هناك رواية ورد الصلاة سجدتان و ركعتان والسجدتان على كل حال، يعني الصلاة أصله الركوع والسجود، فمن أكمل السجود أكمل الركعة. فعلى ذلك هناك الرابع، الشك بين الاثنين والأزيد قبل إكمال السجدتين. الخامس، الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد إكمال السجدتين، يعني الشك بين الاثنتين والخمسة والأزيد. هناك يأتي في شرح هذا الأمر إن شاء الله، من شك بين اثنتين والخمس إذا كان في حال القيام يجلس، لا هذا مبطل، الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال. والسر في ذلك إذا كان بعد الإكمال كمل السجدتين شك في أنه الآن ركعة الخامسة أو ركعة الثانية، هذا صلاته باطلة. كما إذا كان في حال القيام باطلة، لأنه على كل حال إذا أراد أن يتأخر لا يمكن التأخر، لأنه يدخل في فرض الله. والآن هو متيقن أنه إما خامسة وإما ثانية، فالبناء على الأكثر لا يفيده، والبناء على الأقل كذلك لا يفيده، لأنه أقل من الصلاة. بينما إذا كان شك بين الرابعة والخامسة في حال القيام يجلس فيعود إلى الرابعة والثالثة ويعمل عملها، وإذا كان الشك بعد إكمال السجدتين في الرابعة والخامسة يبني على الأقل ويسجد سجدة السهو. ولكن من شك بين الثانية والخامسة وأزيد من ذلك أو السادسة أزيد هذا لا علاج له، ولذلك صلاته باطلة. مثل هذا الرجل قالوا أنه قال أنا شكيت بين الثانية والثامنة، قل كيف يمكن هذا الشك الثانية والثامنة وأنا كنت بأصابعي أعد ركعات الصلاة فما أدري كان اثنين يعني كان مسجود والثمانية كان مفتوحا، ما أدري هل نويت الصلاة بالمفتوح أو بالمسجود وليش شكيت بين هذا الأمر. فعلى ذلك هو يقول كذلك منها الشك بين الاثنين والخمسة أو الأزيد وإن كان بعد إكمال السجدتين، والشك بين الثلاث والست أو الأزيد، من شك بين الثالثة والسادسة أو وأزيد سابع إلى ما شاء الله صلاته باطلة كذلك، لأنه إذا أراد أن يتأخر حتى ينقلب إلى الخامسة والثانية الثانية تدخل في ضمن صلاته، وإذا أراد أن يتقد يكتفي بذلك يعلم علما أنه صلاة غير صحيح، إما زاد ركعة وإما نقص ركعة. السابع الشك بين الأربع والست أو الأزيد، هو يشك أنه الآن ركعة الرابعة أو السادسة أو الأزيد أو السابعة، كذلك صلاته باطلة لأنه متيقن يعني لا يمكن علاج، لأنه إذا تأخر في حالة القيام تأخر مثير مع ذلك الشك بين الخامسة والثالثة، والثالثة ناقص والخامسة زائد. الثامن الشك بين الركعات بحيث لم يدري كم صلى، وهذا الذي قلته عنوان الباب الخامس عشر من باب الخلل في مسائل الشيعة هذا. وصية الصفوان إنما يفيد لهذا المعنى الشك بين الركعات بحيث لم يدري كم صلى، لأنه هو لا يدري كذا. هذه المسائل نكتفي بهذا المقدار، لأن هذه المسائل نوع الصحيح يأتي في المستقبل، وعند ذلك نتعرض لشرح القضايا والروايات التي وردت حولها، ونكتفي في هذه المسألة بهذا المقدار. وغدا إن شاء الله يعني اليوم يوم الاثنين، غدا إن شاء الله نكون معكم في الرأي بالمسألة الثانية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.